لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
في بداية هذه الدورة الأصولية وهذا العام الدراسي، نستذكر علماءنا أسلافنا الصالحين، من كان له حق علينا، ونذكر منهم أيضا السادة العلماء والطلبة المدفونين في هذا المكان، بقراءة سورة الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعرفون أن شروعنا في البحث الأصولي الاستدلالي كان من بداية القطع، وكنا أثرنا ذلك بسبب ما للأبحاث في الحجج والأصول العملية وما يرتبط بها من آثار عملية مباشرة يحتاجها الفقيه بدرجة ربما تكون أكثر بشكل واضح من المباحث الأخرى. عليكم السلام. وقد كان هذا الأمر منذ حوالي 10 سنوات. الآن بعد أن تمت مباحث الحجج والأصول العملية والتعارض والاجتهاد والتقليد، لابد أنه نرجع إلى المباحث الأولى التي المتعارف أن تبحث في مطلع البحث الأصولي. وفي الحقيقة احنا بحاجة إلى أن نركز على العناوين التالية: الأول، البحث في حقيقة الحكم الشرعي، وفي أقسامه بل في تقسيماته، لأن هذا الأمر هو من الأمور التي ترتبط بصميم البحث الأصولي، لأن كثير من المقدمات الاستدلالية في الفقه هي ترجع إلى تشخيص حقيقة الحكم الشرعي. هل أن هذا الوجود عندما مثلا يتم الملاك فيه من دون أن يكون فيه أمر، هل أنه يجب العمل على طبقه أو لا؟ ما هو بالضبط الواجب التخييري؟ ما هو بالضبط الواجب الكفائي؟ ما هو بالضبط الواجب الضمني؟ ما هو بالضبط الواجب مثلا الغيري؟ وإلى آخره من الأمور التي هناك حاجة ماسة لتشخيصها. وإحنا لاحظنا أن بعض المعاصرين منهم السيد الصادق رحمه الله والسيد الحكيم السيد الأستاذ دام ظله عقدوا لمباحث الحكم الشرعي عنوانا أو فصلا في بداية البحث الأصولي. قد يكون سابقا هذا ما كان يولى الأهمية المنهجية الكافية، ربما يبحث في تفريعات وتضاعيف بعض البحوث، ولكن هو أن يكون هو عنوان مستقل وأن يبحث بشكل مركز. هذا أعتقد أنه من المفيد جدا أن نركز عليه، وقد يكون مفصل القول فيه أكثر مما أن نعتبره جزء من مثلا مقدمة أو مدخل من دون أن نتعامل معه كمسألة أصولية. سيأتي إن شاء الله، هكذا يعني أنا مطمئن، لا أجزم الآن إلا بعد أن نستفرغ كل يعني نستوعب كل مشوار البحث، لكن فيما أحسب أن رابطة المسألة الأصولية تنطبق على هذا الموضوع، يعني هذا ليس مقدمة، رابطة المسألة الأصولية ستنطبق عليه إن شاء الله. على أي حال، هذا البحث الذي إن شاء الله سيأخذ يعني شطرا كبيرا من الاهتمام، ويحتاج إلى قدر كبير من الهمة أيضا من الأخوة الكرام. هذه المسائل من الآن إحنا نفتح آفاقها، حتى من الآن يمكن مراجعتها، تهيئ لها لكي نشترك نتشارك في البحث و نصل إلى نتائجه أيضا بشكل مشترك. العنوان الثاني الذي ينبغي العناية به هو الدلالات اللفظية النوعية التي لم تبحث بنحو كاف في العلوم الأخرى، من قبيل دلالة الأوامر على الوجوب، أو الغاية على المفهوم، أو النهي على الفساد. بغض النظر عن نتيجة المسألة هي تامة أو لا، لكن هو كبحث لابد أن يبحث. المراد من الدلالات النوعية هو ما يقابل الدلالات الخاصة ببعض الألفاظ المختصة ببعض الألفاظ، مثل لفظ الصعيد والقر والرحم والجار وما إلى ذلك من الأمور التي هي أمور لغوية بالحقيقة ترجع، أو حتى الهيئات من قبيل المبالغة في فعيل أو التصغير في فعيل أو التفضيل في أفعل وما أشبه ذلك من الأمور. هذه أمور هي تبحث عادة في علوم مستقلة. لو لم تكن هذه العلوم متبلورة، علوم الأدبية العربية أيضا لعني الأصولي بها، وسنبحث مفصلا إن شاء الله في ضابطة المسألة الأصولية كيف أن هذه المسائل هي تندرج تحت هذه الضابطة. أما القرائن الخاصة غير القرائن النوعية، مثلا قرينة حالية أن المتكلم أشار مثلا الإشارة، أو قرينة قولية خاصة أن المتكلم يعني الإمام المعصوم مثلا أو النبي صلى الله عليه وآله أجاب عن سؤال، في مثل هذه الحالة احنا عندنا سياق وقرينة خاصة. هذه القرائن هذه الأصول ليس معنيا بها، لأن هي لا تشكل قواعد عامة، لا نبحث عنها. ولكن ربما تكون هناك بعض الأمور هي تندرج تحت عنوان الضوابط العامة أو العفو الدلالات اللفظية النوعية العامة، حتى لو لم تكن بحثت في كتب الأصول فعلينا أن نبحثها، لأن هذه الأمور هي مهمة جدا ودخيلة في صميم الغرض من البحث الأصولي. القضية الثالثة، العنوان الثالث هو القضايا العقلية العامة المرتبطة بالأحكام الشرعية. من قبيل أبحاث الملازمات العقلية، هنا هذه أمور أصلا هي طبيعة البحث فيها مختلف، لكن بحث لغوي استظهاري ظهور نوعي وما إلى ذلك، هذه أبحاث عقلية في تحديد بعض الكبريات العقلية التي قد تقع في طريق الاستنباط، طريق الاستنباط يعني الأحكام الشرعية. لكن على أي حال هي أيضا مرتبطة بصميم البحث الأصولي، لا بد أن نبحثها. كما ذكرت كل قضية عقلية من هذا القبيل عدا البديهيات الواضحة اللي هي قد يكون المنطق يعالجها أو هي مدركة بشكل مثلا مباشر حتى خارج أطار المنطق، الأمور التي هي تحتاج إلى تحديد وضبط عادة يصير الكلام في تحديد موضوعها، هذا النوع من القضايا، هذه هي أيضا من الأمور التي ينبغي أن تأخذ قسطا مناسبا من الاهتمام الأصولي، سواء كانت من قبيل أبحاث الملازمات العقلية مثل الملازمة بين وجوب شيء وحرمة ضده العام أو وجوب شيء وحرمة ضده الخاص، أو من قبيل الأبحاث فيما يحكم العقل بامتناعه أو ما يحتمل أن يحكم العقل بامتناعه من قبيل الشرط المتأخر، فإذا بنينا على استحالة الشرط المتأخر هذا سينعكس على كثير من المسائل، أنه الإجازة عند الفضولي، إجازة بيع الفضولي مثلا كيف ستكون وما إلى ذلك من المسائل التي تترتب على هذا الأمر، أو من قبيل مثلا الوجوب قبل الوقت، هل يعقل أن يتحقق وجوب قبل الوقت، المسائل الواجب المعلق وما أشبه ذلك، أو من قبيل تصرف الشارع في مقام الامتثال. تذكرون احنا في عدة مواقع في عدة مواضيع كان هناك خلاف أصولي في بعضها قد يكون كامنا يعني ليس ظاهرا، عن أن الشارع هل له أن يتصرف في مقام الامتثال أو لا، أن هذا شأن عقلي صرف ليس للشارع أن يتصرف فيه، وقد تترتب على ذلك بعض النتائج والآثار المهمة جدا. على أي حال هذا أيضا عنوان ثالث ينبغي أن نعنى به، فيما أظن أنه إذا أنجزنا كل هذه الأمور نكون قد أتممنا يعني الغرض أو هاي الدورة الأصولية بنحو تام، مضافا إلى ما سبق يعني من مباحث القطع والحجج والأصول العملية وما يعني يتفرع عليها من مباحث التعارض أو مباحث الاجتهاد والتقليد. قبل كل ذلك نحن بحاجة إلى تعريف علم الأصول وتحديد خصائصه الرئيسة، وهذه الحاجة هي في الحقيقة حاجة منهجية، ودعوني أوضح المراد في ذلك. نحن في بعض الأحيان نحتاج أن نبحث مسألة من المسائل لأننا نجد أنها تمثل قاعدة من القواعد المؤثرة في استنباط الحكم الشرعي، هذا واضح أنه يكون في صميم الاهتمام الأصولي والبحث الأصولي، ولكن في بعض الأحيان يكون هناك حاجة لتحديد ما يدخل وما لا يدخل في هذا العنوان، وهذا الموضوع ربما هو مباشرة لا تترتب عليه آثار عملية ولكن قد تتفرع عليه بعض الآثار العملية ليس مباشرة وإنما كما نقول ثانيا وبالعرض. كيف؟ يعني لو فرضنا احنا بنينا على أن بعض الأبحاث التي شاع أن تأخذ شطرا كبيرا من الجهد الأصولي من قبيل بعض الأبحاث في حقيقة الوضع والمشتق وما أشبه ذلك من الأمور، لو فرضنا انتهينا إلى أن هذه ليست من الغرض الأصولي، ربما نكون في غنى عنها لا نحتاجها، ومن ثم لا يكون بحثنا فيها بحثا منهجيا أصلا، خارج عن البحث تماما. فهي ربما تكفينا إذا وصلنا إلى بعض النتائج، ربما تكفينا مؤونة بعض الأبحاث إذا أردنا أن نعمل مع الأصوليين على طريقة إن وجدنا آباءنا نقتفي آثارهم لأنهم بحثوا فنبحث، لأن هناك متن تطرق إلى هذه الأمور فلا بد أن نحشي عليه وأن نعلق عليه مثلا قبولا أو نقدا أو كذا أو تفصيلا وإلى آخره. فهذا البحث ربما يغنينا عن أبحاث كثيرة قد تستنزف الوقت والجهد الذي ينبغي أن يبذل فيما هو أكثر يعني أهمية وأكثر ارتباطا بالحاجة الأصولية، وأيضا ربما يفتح لنا نافذة على بعض الأبحاث التي تركها الأصول ولم تأخذ عنايته بالشكل الكافي. إذا وجدنا أنه هي مرتبطة أن هذا الضابطة الأصول هي منطبقة عليها حتى لو لم نجد أحدا قد بحثه، تصير المسؤولية في بحثها أشد، حتى الإنسان يملأ فراغ. فإذا هذا البحث في التعريف ليس بحثا هامشيا مقدميا، ليس له أثر عملي، لا تتفرع عليه مثلا بعض الأمور إلى آخره من يعني ما قد يقال في هذا وأضرابه. لكن نعم بعض من تناوله وبحث فيه ربما هو بحث بطريقة غير عملية، احنا قد يكون لسنا بصدد أن نقتفي آثار كل الذين بحثوا في هذا الموضوع أو المهم من بحثوا من هذا الموضوع ثم نقوم بعملية نقد تفصيلي، قد يكون هذا نستغني عن ذلك، يعني احنا مباشرة نشير إلى بعض الأفكار العامة في هذا الموضوع ثم نتحدث بشكل مباشر فيما نجده هو مثلا ينبغي أن يكون ضابطا للبحث الأصولي على أي حال. هذا يأتي. المهم أنا أرجو أنه ابتداء ونحن في يعني الحصة الأولى من هذه الأبحاث أن هذا الموضوع يكون مورد عناية عندكم وتتجاوزون وتتجاوزوا الفكرة السائدة أن هذا بحث ليس عمليا، إذن لا نعنى به كثيرا، لأن هذا البحث هو ربما يكون عملي بهذا المعنى الأصولي، يعني من حيث أنه آثار أنه ماذا يدخل وماذا يخرج، ربما يكون عمليا ومهما وذا تأثير بالغ أكثر من بعض الأبحاث العملية التي نحن نبحث مثلا في مفهوم الغاية، قد يكون بسهولة نقدر نوصل إلى أن الغاية لها مفهوم في ضمن الحدود التالية وإلى آخره، الأمر يكون أيسر وأسهل. أما هذا البحث وتتفرع عليه آثار كبيرة ومهمة. فبناء على ذلك إذا ما كان عندكم ملاحظة، هذا الآن أنا أعطيت يعني صورة عامة عن منهجيتنا في أبحاثنا، إذا ما كان عندكم ملاحظة حتى نبدأ نبحث في التعريف، إذا عندكم ملاحظة تفضلوا لا تترددون. يعني
حتى الهيئات
نعم.
المبالغة في التعيين والتصوير في
التعيين نعم.
حسنت.
هذه من نحتاج، هذه بعد هي تدخل في الأبحاث الخاص اللغوية نعم، لأن هذه مرتبطة بهذا الهيئة الخاصة طبعا. يبالي أصلا ما نحتاج نعم، لو أن اللغويين لم يبحثوها ربما سنضطر أصوليا لبحثها، لأنه بالنتيجة هي قد تكون من المقدمات. على أي حال نأتي إلى التعريف. نذكر ابتداء بعض تعريفات الأعلام لعلم الأصول من أجل أن يكون عندنا رؤية يعني عامة في هذا الاتجاه، لا من أجل أن نقف عند كل تعريف موقف النقد والنقض والإبرام وإلى آخره. فلنذكر على سبيل يعني بالحقيقة ليس مجرد سبيل المثال، وإنما إحنا انتقينا يعني لعله أهم التعريفات التي ذكرها الأصوليون عدا التعريف المشهور اللي هو ذكر الأخوند الخراساني رحمه الله في الكفاية واستشكل عليها أنه القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي ومثال ذلك. هذا التعريف كأنه أنا اعتبرته من محفوظاتنا، وإن كان المفروض أنه نكمل كتابا أن نذكره، يعني هذا المفروض هو يذكر أول التعريف. إن شاء الله نعدل كتابتنا في هذا الشهر. المهم بعد هذا التعريف الأول الذي استشكل فيه الآخون، ثم بعد هذا دافع عنه بعض الأعلام المتأخرين عنه، حتى رأينا مثلا المرزا النائيني والسيد الخوئي يدافعون عنه دفاع يعني جدا يكاد يتبنى هذا التعريف كتعريف نهائي. المهم بعد هذا التعريف الأول اللي هو تعريف المشهور، تعريف المحقق الآخوند الخراساني، وهو وهذا اللفظ له أنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام. صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام، أو التي ينتهي أو ينتهى إليها في مقام العمل. طبعا هذا التعريف في درسكم الكفاية عادة وقفتم عنده طويلا مفصلا، فيشار إلى أنه العلم علم الأصول هو صناعة وليس مجرد نتائج، هذه نقطة. يشار إلى أنه القواعد هي تقع في طريق استنباط الأحكام، ومن ثم قد يكون هي منتجة أو غير منتجة، هذا بعد للأصولي مو هو معني بشكل كامل لهذه القضية، يعني أنه في مقام تعديل الضابطة الأصولية ليس فقط المنتج منها هو يدخل في الأصول، وإنما ما يحتمل أن يندرج، وأيضا قضية أنه التي ينتهى إليها في مقام العمل أنه ربما لا تكون النتيجة هي حكما شرعيا، وإنما النتيجة تكون مضيفة عملية عقلية من قبيل القول بالظن بحجية الظن بناء على الحكومة، بناء على الانسداد والحكومة، حجية الظن المطلق. خدمتكم. إيه تفضل. يعني تفضل أعيد خدمتك. يعني هذه التوضيحات تعريف المحقق الخراساني رحمه الله في الكفاية هي أخذت يعني كثير من عناية الأعلام الذين علقوا على هذا الكتاب النفيس وأشاروا إلى هذه الخصائص في التعريف، منها أن علم الأصول هو صناعة تعرف بها القواعد أو يعرف بها القواعد، وليس هو القواعد نفسه أو العلم بالقواعد. منها أيضا أن هذه القواعد تقع في طريق استنباط الأحكام، لكن وقوعها في الطريق مو إلا فعلي ولو شأني، لأنه ربما نبحث عن شيء ثم ننتهي إلى عدم حجيته، ومن ثم فهو ليس في الطلب بهذا المعنى، لكن هذا لا يخرجه عن كونه أصوليا، لأنه هو له شأنية الوقوع في الطريق. ومنها أن ذيل التعريف تضمن هذه العبارة أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، يعني هو لا ينتج حكم شرعي وإنما هو ينتج وظيفة عملية قد لا تكون شرعية أصلا، من قبيل التخيير، من قبيل حجية الظن المطلق بناء على الانسداد حجية الظن المطلق إذا بنينا على الانسداد وبنينا على الحكومة. وأنا أذكركم لأن هذه المسائل طرقت سمعكم يعني عادة مفصلا، أول درس في الكفاية هو عادة يعالج فيه هذا المطلب أو ثاني درس. إحنا إذا بنينا على الانسداد إيش راح يكون؟ راح يكون الظن حج، صحيح؟ من يصير الظن حجة؟ إحنا عندنا طريقتان في الاستدلال لحجية الظن. طريقة نقول لابد أن الشارع جعل الظن حج، صحيح؟ هنا صار حكم شرعي حجية الظن مثل ما حجية خبر الواحد. بعد راح يندرج وين؟ في الشق الأول السابق، صحيح؟ اللي هي يصير من القواعد التي تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية، فالظن يصير في طريق استنباط الحكم الشرعي، صحيح؟ أما بناء على حجية الظن على الحكومة، بمعنى حكم العقل بحجية الظن، حكومة يعني حكم العقل بحجية الظن، هل تعبير الحكومة هنا غير تعبير الحكومة في مقام الورود في مقابل الورود وأمثاله، بعد إن شاء الله واضح بالنسبة لكم يعني أهل بعد إن شاء الله أهل فضل ويعني إتقان للمقدمات، فلا نثقل أسماعكم بال يعني بما مر عليكم مفصلا. الشاهد ما هو؟ أنه الظن على الحكومة، حجية الظن على الحكومة هذه في الحقيقة مو حجية عقلية، مو حجية شرعية، حجية عقلية. والحجية العقلية هذه تكون أشبه بالموقف العملي، مو هي تصير طريق إلى إثبات الحكم الشرعي، صني ما تثبت حكم شرعي، وإنما أنت في مقام العمل إذا صار عندك انسداد ماذا تفعل؟ تتحير، لو تعمل بالموهوم لو تعمل بالمظنون، لو تتركهما معا، الأول والأخير باطل. ليش؟ لأن إذا عملت بالموهوم فأصير ترجيح المرجوح، الأخير باطل لأن تركتهما معا، يعني معناه أنت أصلا هذا ماكو أي مسؤولية تجاه الأحكام الشرعية، لازم تعطيل الشريعة وضياعها، حتى ضياع مطابقة الاحتمالية بعد، صحيح؟ فش راح يصير عندنا؟ يصير الخيار الثالث هو المتبع، وهو أنه تأخذ بالمظنون، لكن تأخذ بالمظنون لا من باب أنه حجة كاشفة عن الواقع جعل الشارع لها الحجية، وإنما من باب أنه موقف عملي العاقل يجد أنه هو أفضل الخيارات المتاحة عملا. واضح إن شاء الله؟ على أي حال هذا تعريف صاحب الكفاية، الإنسان ينفتح على بعض الجهات فيه. تعريف المحقق النائي، المحقق النائي رحمه الله قال: العلم بالقواعد، يعني في تقريراتي في أجود التقريرات أنا أخذت هذه العبارة، وقريب منها ما ذكره الكاظمي في الفوائد. العلم بالقواعد التي إذا انضمت إليها صغرياتها أنتجت نتيجة فقهية، وهو الحكم الكلي الشرعي الثابت لموضوعه المقدر وجوده على ما هو الشأن في القضايا الحقيقية. هذا التعريف خلي أيضا نأخذ نقطة عنه. إحنا خلينا نبدأ من آخره حتى يكون الأمر أوضح. الأحكام الشرعية نقدر نصورها أحكام شرعية جزئية، بمعنى أنه نقول حل الزوال وجب الصلاة الظهر علي وعليك، هذا حكم شرعي هو إلى مشخصات الجزئية، وقت الخاص المكلف الخاص إلى آخره، اللي هي مجتمع فيه الشرعات. لكن هذا الحكم الجزئي هو في الحقيقة متولد من كبرى كلية شرطية بنحو القضية الحقيقية: إذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، صحيح؟ المحقق النائيني في تعريفه من يقول حكم شرعي يريد يوضح مراده من الحكم الشرعي، والمراد من الحكم الشرعي هو هذا. أي حكم شرعي؟ يعني القواعد، عفوا الأحكام الشرعية المأخوذة بنحو القضية الحقيقية. واضح إن شاء الله؟ زين. يقول الأصول أين هو موقع؟ يقول موقع الأصول هو أن هناك بعض القواعد الكلية إذا أخذت صغراها وصلت إلى حكم شرعي. كيف؟ مثلا أنت تقول مثلا كلما أخبر به الثقة فهو حج، صحيح؟ هذه قضية كلية. هذه إذا أخذت صغراها شو تقول؟ وقد قام خبر الثقة مثلا على حرمة لحم الأرنب، فش يصير النتيجة؟ فيحرم لحم الأرنب، صحيح؟ يقول كل قاعدة بمجرد أن تطبق صغراها وتحولها إلى قياس، وهي تصير كبرى في القياس وتأخذ الصغرى أيضا نظمها إلى توصل بها إلى حكم شرعي، هاي نسميها قاعدة أصولية. أما إذا شفنا ما نوصل إلى حكم شرعي نحتاج إلى قواعد أخرى، هذا معناه مو أصولية. كيف؟ يقول مثلا نجي إلى قاعدة لغوية، نقول أنه مثلا تقديم الخبر يدل على الحصر، صحيح؟ فهي قاعدة. وإذا صادفنا في الكتاب العزيز أو في السنة في تعبير من تعبيراتها هناك تقديم للخبر، المفروض ماذا نستفيد؟ نستفيد الحصر، صحيح؟ يقول هنا لا، حتى لو أخذت الكبرى مع صغراها لا تنتج حكما كليا، لأنك تفتقر وتحتاج إلى ماذا؟ إلى قاعدة أخرى أيضا حتى توصل إلى المطلب، إلى قواعد أخرى. وكذلك إذا أخذت قضية منطقية مثلا، إذا قلت مثلا أن الكل أكبر من الجزء، يعني إذا قضية منطقية أو مثلا أي قضية منطقية من القضايا التي مثلا يذكرها علم المنطق، مثلا عكس المستوي كذا، عكس النقيض كذا مثلا، يقول هذه وحدها ما تنتج حكم شرعي، هذه عادة تتوقف على مقدمات أخرى حتى توصلك إلى الحكم الشرعي، نتيجتها ما تصير حكم شرعي. واضح إن شاء الله؟ وبناء على ذلك فكل قاعدة كبروية بانضمام صغراها إليها تكون النتيجة حكما شرعيا، هذا نسميها أصولية. ما عدا ذلك بعد ما تصير أصولية تدخل في العلوم الأخرى. هو شنو ما خلف ما وراء يعني ما خلف السطور في هذه القضية؟ هو احنا عندنا كثير من الأمور من القواعد في علوم متعددة، في المنطق واللغة والنحو والصرف والبلاغة وإلى آخره، هذه تصير أيضا من المقدمات التي تقع في طريق الاستنباط، صحيح لولا؟ فالهاجس الأول عند بعض الأعلام لتعريف الأصول هو أن يميز بين علم الأصول وبين هذه العلوم، يقول راح يصير تداخل، صحيح؟ علم الأصول لابد هو علم دهوية مستقلة، فمن يلاحظون يشوفون أن علم الأصول صاير هو المحطة الأخيرة للفقيه حتى يوصل من خلال الأحكام الشرعية، وإلا بقية العلوم هي تمثل محطات سابقة. فشلون يعبرون عن المطلب؟ يعبرون بهذه الطريقة الفنية اللي هو المحقق النائيني تبناها، وتقريبا السيد الخوي أيضا بنى عليها، وبعض تلامذة المحقق النائيني أيضا بنى عليها، لعله البوشنوردي إن شاء الله نقرأ بعض كلماتهم نشوف القضية. البوشنوردي لا، ذاك عنده مطلب آخر، المحقق البوشنوردي. في منتهى الأصول. واضح إن شاء الله. المهم المهم هذا أن ضابطة كون المسألة أصولية هو يرجع إلى أنها تكون الكبرى الأخيرة قبل إنتاج الحكم الشرعي التي بضم الصغرى إليها نصل إلى الحكم الشرعي، فتكون القاعدة أصولية على هذا الأساس. عليكم السلام. طبعا هنا نام يجي النقض والإبرام وكذا، وهناك حديث مفصل لعلكم اطلعتم عليه في مثلا الحلقات مثلا الشهيد الصدور وأمثال ذلك في الحلقة الثالثة، لعله أكو إشارة إلى هذا وأضرابه. هذا أيضا تعريف من التعاريف. قلنا إحنا لسنا الآن بصدد نقد التعريف، وإنما انفتاح أفقنا على يعني أفكار العلماء وخلاصة أفكار الأعلام التي وردت في هذا الجانب. ثم يأتي تعريف السيد البجنوردي رحمه الله في منتهى الأصول. يبدو أن الوقت أدركنا، إن شاء الله نكمل الحديث في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.